يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي أكرمنا بهذا اللقاء وهذه الجلسة التي أسأل الله جل وعلا أن تكون جلسة نافعة مباركة، نسمع فيها ما يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى، نتذكر فيها أصلا من أصولنا التي ينبغي أن نحافظ عليها علما وعملا، وأن نثبت عليها في كل الأحوال مهما لهمت الخطوب واشتدت الفتن. وهذا هو الامتحان الذي ابتلينا به في هذه الحياة، لقول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله تبارك وتعالى يبتلينا بأنواع من المحن والفتن ليختبر إيماننا وصدقنا، يختبر ثباتنا وتقلبنا، ليميز الخبيث من الطيب. فالطيب ثابت، ثبات تلك الأصول التي يتمسك بها أصحابها، هذه الأصول أصلها الأولون من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم من بعدهم. ثم توالت أجيال الأئمة الأعلام، سادات هذه الأمة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. الأصول هي هي، لا تتغير ولا تتبدل، ولهذا اعتنى بها جامعوها من أمثال هؤلاء الأئمة الأعلام حفظا لها وأداء لهذه الأمانة لمن بعدهم، لأنهم علموا أنهم ورثة النبي عليه الصلاة والسلام، كما صح هذا منه صلى الله عليه وسلم وصفا لهم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء تركتهم عظيمة وغالية جدا، تركتهم هو هذا العلم النافع الذي هدى الله جل وعلا إليه الخير من خلقه، هو الذي أرسل به النبيون وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في حقه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره على الدين كله، الدين قائم على هذين الأصلين العظيمين، على الهدى وهو العلم النافع كما فسره أئمتنا، ودين الحق هو العمل الصالح. فعادت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذين الأصلين العظيمين، وهذه الدعوة المباركة دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية السائرة على نهج الأولين الذين أمرنا باتباعهم والتمسك بآثارهم، كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في جمعه لأصول السنة، جعل الأصل الأول، قال: أصول السنة عندنا، عندنا أي عند أهل السنة والجماعة، لأن أمثال هؤلاء لا ينتسبون إلا للحق، لا ينتسبون لأنفسهم ولا لمذهب من المذاهب غير مذهب الحق، ولا لحزب من الأحزاب، ولا لطائفة من الطوائف، وما أكثر هذه الطوائف، ولا إلى فرقة من الفرق، هذه الفرق التي حذر منها نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، وأخبر بحدوثها في أمته، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. هذا الإخبار المقصود منه التحذير، أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذرنا من الفرقة، لأنها شر، والله تبارك وتعالى ما أمرنا إلا بالجماعة والاجتماع، وهذا في قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الأخوة الإيمانية ثمرة من ثمرات امتثال أمر الله جل وعلا، وهذا بالتمسك بحبله، وحبل الله كتابه الذي أنزله على نبيه، أو هو الإسلام كما جاء في أحد التفاسير، أو هو الكتاب والسنة. والأصل أنه التمسك بالحق الذي جاء به هذا النبي الكريم. وهذا دلت عليه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، من مثل قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بها تمسكا قويا شديدا. شبهه النبي صلى الله عليه أو عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعض أحدنا على الشيء بنواجذه، والنواجذ هي الأضراس الداخلية. وهذا قال أهل العلم دليل على شدة التمسك، وهكذا ينبغي علينا أن تكون شدتنا في التمسك بأصولنا، لا نحيد عنها ولا نغير منها قدر علمنا، لأن الذي وسعهم ينبغي أن يسعنا. الذي كان أيامهم دين هو الذي يبقى دين لنا حتى نلقى ربنا تبارك وتعالى، على قول إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله عليه: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وهذه عليكم السلام، وهذه تضاف إلى ما قاله الأئمة الأعلام في النصيحة بالتمسك بأصولنا، بأصول أهل السنة والجماعة. أصول السنة عندنا قال الإمام أحمد: التمسك بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأصل الأول، أن نتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل الأول الذي حققه هؤلاء وكانوا عليه وتمسكوا به ودعوا الناس إليه، هو الأصل العظيم الذي من أجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى، لقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: حبر هذه الأمة وبحرها وترجمان القرآن، رضي الله تعالى عنه وعن أبيه عم رسول الله. قال ليعبدون أي ليوحدون ليحققوا التوحيد الخالص الذي جاء به هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الآية نعلم أن أصل التوحيد هو توحيد الله في عبادته، وأن أخص أصول التوحيد كلها هو توحيد الله في عبادته، لأن التوحيد يكون في الربوبية، ويكون في الأسماء والصفات، كما يكون في العبادة. توحيد الربوبية أو تفسير التوحيد إذا أطلق بذاك التفسير أنه الإقرار بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والضار والنافع، هذا توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية ما بعث به الرسل، لأن المشركين كانوا يعتقدونه مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعترفون أن الخالق هو الله تبارك وتعالى، ولكنهم في ما يستلزمه هذا التوحيد من توحيد العبادة لله وحده أو من توحيد الألوهية يشركون بالله تبارك وتعالى، يعني ما جعلوه واحد مستحقا وحده للعبادة، يصرفون نوعا من أنواعها ولو جزءا ضئيلا لغير الله تبارك وتعالى، وصرف أي نوع أو جزء من أجزاء العبادة لغير الله تبارك وتعالى هذا هو الشرك، وهذا الذي يكون به أصحابه من المشركين، لا يدخلون الجنة، محرمة عليهم ولا تعصم، هذا في الآخرة، ولا تعصم دماؤهم ولا أموالهم ولا أعراضهم في الدنيا، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم، فإنهم فعلوا ذلك أي حققوا التوحيد الخالص لله جل وعلا، حين ذاك تعصموا دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. مفهوم هذا الحديث الصحيح أنهم إن لم يفعلوا ذلك فلا عصمة لهم، فلا عصمة لهم، والعصمة جعلها الله تبارك وتعالى، يعني هذا النوع من العصمة للمؤمنين الموحدين لله تبارك وتعالى. وهذا أكده النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته العظيمة الشهيرة في خطبة الوداع في حجته، قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. بلاء عظيم في مقام عظيم مهيب، هذا المقام حسدنا عليه أعداؤنا، حسدنا عليه اليهود. قال بعض أحبارهم لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: عندكم آية في كتاب الله، لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. ما هي هذه الآية؟ سأل عمر. قالوا: قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آية عظيمة فيها هذا البيان، فقال أمير المؤمنين: والله لإني أعلم بهذه الآية، لقد أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، ويوم عرفة يوم عيد عندنا، فالله جل وعلا خصها بهذا اليوم المبارك وفي هذا المقام الخاص الذي ما وقفه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في دعوته إلا مرة واحدة، لم يقف موقفا مثله البتة، لأنه حج حجة واحدة كانت هي الأولى وهي الأخيرة، فداه أبي وأمي، وخطب الصحابة والأمة من بعده في هذه الخطبة البليغة التي أوصى من خلالها أمته، أوصاهم بعظائم الأمور، منها تحريم بعضهم على بعض، تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وتبقى هذه الحرمة إلى قيام الساعة. ومع الأسف الشديد هذه الحرمة تلاشت في قلوب المؤمنين، ولم يعد فيها ذاك التعظيم الذي كان أيام الأولين. عمر رضي الله تعالى عنه أرسل إليه واليه باليمن في حادثة أن أحدهم قتله واجتمع على قتله 10 من الناس، 10 من المسلمين تمالؤوا على قتله مثل ما يكون في كثير من الأحيان، عصابة من أشرار من قتلة، يجتمعون على قتل واحد، هذا يطعنه وهذا يضربه وهذا، هذا يقال تمالؤوا على قتله، أي اجتمعوا وتعاونوا على قتله. وهذه مسألة عظيمة، والصحابة يعرفون قدر أنفسهم ويعرفون قدر غيرهم من كبرائهم، يعلمون أن المسائل ليست كلها على مستوى واحد، أن من المسائل مسائل كبيرة لا يتكلم فيها إلا الكبار. هذه حقيقة غائبة عنا في أيامنا، احنا في أيامنا اللكع تأتيه مسألة لو عرضت أيام أمير المؤمنين عمر لجمع لها أهل بدر ليشاورهم ويصدر عن رأيهم. هذه من آثار خوف الله جل وعلا، الخوف من الله يدفع هؤلاء لأن يتقوا الله تبارك وتعالى، ويخشى أحدهم أن يقول على الله ما لا يعلم، لأنها عظيمة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعظموا هذا الأمر، عظموا أمر الفتوى وأمر القول على الله عز وجل، وهذا توارثوه جيل بعد جيل. الصحابة فيما بينهم صغارهم أخذوا هذا عن كبارهم، أخذوه من مثل قول الخليفة الراشد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، حين قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني أن أقول في كلام الله برأيي. أمر عظيم، هذا توارثه صغار الصحابة وورثوه للتابعين، والتابعون ساروا على هذا المنوال. وعمر لشدة خوفه كان يقول يا ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر الصديق، يا ليتني كنت نسيا منسيا لا لي ولا علي، لكان هؤلاء الكبار. هذه أقوالهم في مثل هذا المقام، نتجرأ نحن ونتقدم بين يدي كبارنا في المسائل العظام ونتكلم بلا زمام ولا خطام كما يقول علماؤنا. والله يا إخوان هذا زمن الرويبضة الذي أخبرنا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه علامة من علامات نبوته ودليل من دلائلها أنه أخبر بزمن يتكلم فيه الرجل التافه في أمر عام، في أمر العام. وهذا تصديق قوله يأتي بين يدي الساعة سنوات خداعات، سنوات خداعات يخدع بها وفيها الناس، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق حتى يعني في آخر المطاف حتى يتكلم الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ من هذا؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الآن الكذب يمشي بين الناس، بل من الناس أناس ينتقلون من مدينة إلى مدينة، يطوفون البلاد سعيا في إفساد العباد بالكذب والافتراء والبهتان، يأتي من بلد إلى بلد ليقول للناس مثال على ذلك، تلك الوصولات التي ادعاها فلان وصولات مزورة، حكم عليها أنها مزورة، ونحن علمنا من حديث رسول الله أن دماء وأموال وأعراض المسلمين محرمة، وفي هذه الفرية، ووالله إنها لفرية، والله إنه الكذب الصريح، تهمة لي المتهم المدعى عليه للشيخ عبد المجيد، وتهمة للمسكين صاحب المطبعة، وتهمة حتى للحارس، هو أخوكم سمير يعرف هذه الأمور مختص فيها، حتى الحارس قال لك الحارس هو اللي كان يختم، أيقول بربكم رأيتم مؤسسة أو شركة ختم المدير عند الحارس؟ جاوبوا، بلدية نتاعكم ختم تاع رئيس البلدية عند البواب؟ أنا شفت بعيني، وهذه لاحظوها أنتم كذلك في المستشفيات، في المستشفيات الطبيب لما يختم على وصفة، وصفة الدواء فقط، ما فيها لا أموال ولا وصفة الدواء، والله يخرج ختمه من جيبه محافظة عليه، يختم يعود يرجع الجيب، ما يخليه لا للممرض ولا للممرضة ولا لمدير المستشفى، صح أخي سامي؟ ولا لمدير المستشفى، عيب. يعني أنت كنت محسوب على هذه الدعوة وعلى الطلب، أنك واحد من طلبة العلم فيها، تنتقل من مكان إلى مكان لأجل هذه الفرية، يقول فلان لا يستطيع أن يتكلم ويصدع بالحق، يتهم الشيخ سمير، لأنه بكل بساطة ساكن في شقة صاحبه الذي يدافع عليه، يقصد شقة الشيخ عبد المجيد. يا سبحان الله، والناس جميعا يعلمون الحقيقة في هذا الأمر، هذه رجل شاكل ساكن في شقة لأحد إخواننا، سأل الله تحفظنا وإياه، من سنوات من أيام كان إمام في تلك المنطقة، ثم بعد ذلك أوقف كما أوقف غالب السلفيين. يجي هذا من أم البواقي ليقول للناس هذا الكذب والافتراء، ومن الناس من يصدقه ومن لا يصدقه. الواجب عليه أن يعتقد سقوط عدالته، وأنه لا يصلح أن يكون في الأمة موجها، بل لا آمرا ولا ناهيا، ما أدري إذا كان في أسرته يصلح لهذا، نخاف أنه لو تكلم مع زوجته تقول له اسكت أنت راك ساقط العدالة يا كذاب. هذه حقيقة، هذه حقيقة، يكذب علينا، قالنا فلان يتصل بالشيخ الفوزان لإسقاط الشيخ فلان الدكتور. أنا أتصل بالشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان سيق لي، أنا راني الشيخ الفوزان أحد تلاميذي وطلابي، نقول له شوف يا ولد هذاك الشيخ هذاك أعطي له الحس لا يصلح. يعني كأنهم عايشين في سراب مع الناس، والناس جميعا تعرف أن هذا إمام من أئمة المسلمين، وحاله وشأنه ليس كحال من تدافع عنه يا غبي، أنه يصدق كل ما يقال ويحكم بمجرد دعوة يدعيها أحدهم. هؤلاء أئمة يحكمون بشرع الله عز وجل، لجاءه المدعي يطالبه أولا بالدليل والبرهان، ما دليلك على ما تقول؟ عنده الأدلة الساطعة الواضحة، يقول اصبر حتى نكلم هذا الرجل ونسمع منه. هذه الطريقة المرضية، ما هيش طريقة من تقدس وتتعصب له، مجرد خبر حكم مباشرة حتى في أمور تافهة ناقلا للكذب. قال عداد الكهرباء ما مش يخلصوا، ما مش عارف ايش قال في عداد الكهرباء، ايش قال في عداد
الكهرباء اللي فطر اللي ما مش يخلصوا،
دخل في حتى في عداد الماء او الكهرباء، امور يعني عجيبه وغريبه، نسال الله العفو والعافيه. واحنا الشاهد من هذا كله هو قضيه الكذب. نحن أمرنا أن نرد شهادة الكاذب لأنه ساقط العدالة، أمرنا أن لا نصدق الكاذب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا. تأملوا جيدا هذا الحديث، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. مجرد أنك تحدث بكل ما تسمع هذا كذب منك. نحن هذه الأمور التي ذكرناها ما سمعناها من قائلها، ولكن والله ما حدثنا بها حتى وصل خبرها حد التواتر، وقد نشرت على كل حال هذه الأمور، لأن احنا أمثل هؤلاء لا نجالسهم. ممكن نجالسهم إذا تكلموا في الحدادة والنجارة إذا كانوا من أهلها، ولكن إذا تكلموا في دين الله لا نجالسهم. وهذا أصل من أصول سلفيتنا إخوتي في الله، أئمتنا أوصونا مثل هذه الوصية العظيمة، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ما هوش كل من هب ودب شيخ في النت ولا في القنوات أو شيخه أتباعه الذين على شاكلته، نجلس له على هذا الأساس ونشيخه كذلك. أبدا أبدا لا نجلس إلا لمن نثق في دينه ومنهجه وسلوكه وأخلاقه. هذه الأمور الثلاث ضمنها منهج السلف. طلبة العلم في أيامهم أثر عنهم أنهم كانوا لا يجلسون لأحد حتى يعلموا سلامة منهجه وصحة معتقده وسلوكه وأخلاقه بين الناس، يعرفوا. وهذا بالمراقبة يمرقونه يتتبعونه، إذا اجتمعت هذه الثلاث جلسوا له، وكانوا إذا جلسوا يجالسونه ويلازمونه ويأخذون عنه. بل كان أحدهم ربما يجتهد في من عرف بأخلاقه وأدبه ليأخذ منها قبل أن يعرف علمه ومستواه، كما قال عبد الله بن وهب: أحد نجباء طلبة الإمام مالك أنه قال: ما أخذنا عن مالك من هديه وسمته وخلقه أكثر مما أخذنا من علمه، أكثر مما أخذنا من علمه. هذا إذا جلس له الطالب عظم حديث رسول الله، لأنه يرى ويسمع كيف أن الإمام مالك إذا قرأ حديثا من أحاديث المصطفى ترتعد فرائسه تعظيما لهذا النبي الكريم. والله جالسنا بعض الصالحين نحسبهم والله حسيبهم، قد توفاهم الله جل وعلا، من المرابطين في المسجد النبوي، من المدنيين كبار السن، يدخل الحرم صلاة الفجر لا يخرج حتى بعد العشاء. والله لا يكاد يقدر على ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهيج بالبكاء. هكذا كانت مجالس هؤلاء الأئمة المعظمين للسنة ولصاحبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا هذه الأمور توارثوها لأنهم أخذوها، والإمام مالك بدوره أخذ هذا عن شيخه، بل عن شيوخه. إمام مالك ما جلس على مثل هذا الكرسي، وهو كرسي التحديث على كل حال، حتى أجازه، كما قال عن نفسه، حتى أجازه 70 من أئمة المدينة، 70 واحد من أئمة المدينة أجازوه، يعني قالوا هذا يصلح لأن يحدث الناس، لتميزه ولنبوغه ولسعة علمه على صغر سنه، أجلسوا وحدث الناس. على قول بعضهم هذا لا يصلح أن يقال فيه شيخ، لأن الشيخ لازم يبلغ سن، كان يقول فوق 50 وبعد قالوا لي نزلها شوية ولا فوق 40. تعلمون هذا؟ ها؟ كان 50 ولا 40؟ 40 سنة. يعني على مذهبه هذا البعيد، استعلوا لفظ شوية البعيد لأنه عالم من الدليل، لا يصلح للشيخ الإمام مالك أن يقال عنه حتى شيخ صغير 17 سنة، لا يصلح في حق الحافظ النووي أن يقال فيه شيخ لأنه توفي في حدود 30 عمره، لا يقال في مثله حافظ الحكم الحافظ الذي شهد له الأئمة والعلماء بالإمامة أن يقال في حقه شيخ. وهكذا هذا حال الأئمة في ورعهم وتمسكهم ونصحهم لمن حولهم بالتمسك بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. هؤلاء حقهم علينا أن يكونوا قدوتنا وأن يكونوا سلفا لنا في هذا الخير، وإذا انتسبنا إليهم كان انتسابنا شرف لنا أننا ننتسب لهؤلاء. ولا بد أن نصدق حقيقة هذه النسبة بالالتزام بما كانوا عليه، ما هوش ادعاء فقط ندعيه، لأن الدعاوى لا تفيد أصحابها في شيء، الأدعياء ما أكثرهم، لكن الحقيقة فيما عليه هؤلاء الأدعياء، هل حالهم، هل اعتقادهم، هل تمسكهم يصدق دعواهم، هل هم متمسكون بأصول هذه السلفية حتى يقال حقا وحقيقة أنهم كذلك؟ هذا هو الامتحان ليعلم الله جل وعلا أو ليميز الله تبارك وتعالى الخبيث من الطيب، يعلم الصادق من الكاذب. فإذا علم الصادق عُمل على أساس هذا الصدق، وإذا فضح الكاذب عُمل على أساس هذا الكذب. لا ينبغي أن يرفع ولا ينبغي أن يؤخذ عنه ولا ينبغي أن يشار إليه كما يفعل الناس في هذا الزمان. فالأصل الأول الذي كان عليه سلف هذه الأمة، الذي أمرنا بالتمسك بما كانوا عليه، وهو أول أصول السنة التي أصلها إمام السنة عليه رحمة الله الإمام أحمد، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلهم الأول هو تحقيق التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، وأمر التوحيد عباد الله إن الله عظيم. يكفينا أن نعلم أن هؤلاء الرسل الكرام ما بعثوا إلا بالتوحيد، كما قال الله تبارك وتعالى في عديد الآيات وما أرسلنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة، هذا من رحمة الله بعباده أنه يقيم عليهم حجته رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون على الناس حجة بعد الرسل. ما تجيش تقول يوم القيامة لربك يا ربنا ما علمت، يا ربي يا ربي أنا ما بلغت، يا رب أبدا. أقام الله جل وعلا الحجة على الخلق بإرسال الرسل، بإرسال الرسل. ما هي دعوتهم وما هو الأصل الأصيل الذي جاءوا به؟ أن اعبدوا الله، أي حققوا التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى كما أمرتم، كما أمرتم. هل من التوحيد هذه الشركيات، هذه القباب التي تبنى على الأضرحة هنا وهناك؟ أشرف قبر على وجه الأرض لم يرفعه، لم يرفعه خير الناس في هذه الأمة بل في سائر الأمم. الصحابة هم خير الناس في هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم. وبالتالي قال العلماء الصحابة هم خير الناس. لما توفي نبينا عليه الصلاة والسلام وفارق هذه الحياة وقام أصحابه بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه، وهذا كله كان أمرا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل كسائر الناس، صحابة وهم مختلفون كيف يغسلونه؟ أي يجردونه من ثيابه أو أنهم يغسلونه بثيابه؟ فأنزل الله تبارك وتعالى عليهم غشاوة من نوم، ناموا وتولى هذا الأمر ملائكة الرحمن، غسل النبي صلى الله عليه وسلم وجاءهم بعد ذلك الأمر أن يجهزوه يكفنوه ويصلوا عليه ويدفنوه. لما دفنوا نبينا عليه الصلاة والسلام وفي دفنه أمر خاص بالأنبياء، حكم من الأحكام أن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا، حيث قبضوا، قبض في هذا المكان يدفن فيه تعظيما لهم وتخصيصا لشأنهم، ليسوا كسائر الناس في الدنيا وفي الآخرة. فقام الصحابة، وما أدراك ما الصحابة، بدفنه في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه قبر في حجرتها بين صدرها ونحرها كما قالت عن نفسها، وهذا من تشريف الله لها أن النبي قبر ورأسه بين صدرها ونحرها لما كان يعالج سكرات الموت صلى الله عليه وسلم. فدفنه الصحابة وغطوا قبره بالتراب، ولم يرفع هذا التراب على أكثر من شبر عملا بالأحكام التي تعلموها عن رسول الله. ورغم ذلك قام الصحابة بهذا الأمر، حتى قالت فاطمة لأنس رضي الله تعالى عنهم جميعا كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله، كيف استطعتم أن تجعلوا التراب فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكنها سنة الله في خلقه، في خلقه جميعا حتى الأنبياء. فهذا أشرف مقبور وأفضل مقبور، ومن قال بخلاف هذا كفر. إذا جاء واحد قال أن سيدي فلان أشرف من رسول الله، هذا قد كفر بهذا القول، يخرجه عن ملة الإسلام. إذا اتفقنا على هذا، كيف نفعل لغيره ما لم نفعل له، خاصة إذا كان هذا الفعل تعظيما له؟ نحن من تعظيم ما هوش نحن المشركون في هذا الباب، من تعظيمهم لهذا المقبور بنوا عليه مسجدا، جعلوا عليه قبة، وجعلوها باللون الأخضر، ما أدري شعارهم اللون الأخضر وما إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. نبينا يصفهم، ونحن هؤلاء من كان منهم من الصالحين أي من المقبورين، نسأل الله عز وجل أن يكون بريئا مما فعله هؤلاء المشركون، لأنهم قد يفعلون هذا على قبور الصحابة، بل وفعلوا هذا على بعض قبور الأنبياء. هؤلاء جميعا براء من أفعالهم. عيسى عليه السلام بريء مما يفعله النصارى بحجة أنهم يحتفلون بميلاده، وهم أكفر الناس بعيسى، نسأل الله العفو والعافية. يعني دين عيسى هو الذي أملى عليكم الخمور والرقص والفجور والعظائم في مثل هذه المناسبة التي في حقيقتها مناسبة دينية، وإن كان لا أصل لها لا في دين النصارى ولا في دين المسلمين، لا في حق عيسى ولا في حق غيره من الأنبياء حتى نبينا عليه الصلاة والسلام. فما جاء به الرسل هو عبادة الله وحده، واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما يعبد من دون الله كيفما كان، وثنا أو حجرا أو ما إلى ذلك، عبده الناس من دون الله تبارك وتعالى. والعبادة ليس بشرط أن يصرف له كل أنواعها، يعني بمعنى إذا صلى يصلي إليه وإذا صام يصوم، لا، بصرف شيء من العبادة، بصرف شيء من العبادة لغير الله. لأن الله تبارك وتعالى لو كان حديث الذباب صحيحا لكان حجة في هذا المقام كيفما كان، أي نوع من أنواع العبادة. والله تبارك وتعالى قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بعدها لا شريك له، بعدها وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل صلاتي، الصلاة هذه العبادة العملية الظاهرة، وهذه الشعيرة من شعائر الدين العظيمة. من خلال هذه الشعيرة نحكم على الناس، إذا كان محافظا عليها يوصف بالعدالة، يقال هذا عدل لأنه محافظ على شعائر الدين الظاهرة، أولها وأعظمها الصلاة. إذا كان غير محافظ لا يراه الناس معهم في صلاته في مساجدهم، لا في جمع ولا في جماعات يشهدون له بأنه عدل، ها؟ لا يشهدون، صح ولا لا؟ وش هي شروط صحة عقد النكاح؟ وش هي أركانه؟ أركان العقد ما هي؟ ها؟ واحد ولي شاهدان فقط، روح زيد المهر، ها؟ هذا من الواجبات، الصيغة أحسن، الصيغة هذه أركان أربعة، هذه أركان أربعة. أنا يهمني شرط الشهادة، قال الأخ شاهدان، هكذا قريت في الفقه شاهدان وكيف عادل، أحسن، الله ينورك، شاهدين يشترط فيه من عدالة، بمعنى بمعنى كيف الاسم تاعك الاخ؟ غالي غالي غالي، هذه تكون في من الغلو، وهذا مذموم، نعيذك بالله منه، ما يظهرش على وجهك انك من الغلاة، وقد يكون غالي نفيس، غالي غالي عند 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 والدين ما شاء الله، حتى عندنا على كل حال، نسأل الله أن يكون كذلك. الرجح هذه هذا يا غالي، وظاهر من حالك مازال ما تزوج، ها؟
تزوج عندي بني
ما شاء الله ما شاء الله، أورك غالي تاع الصحب، نضيفه غالي عند والدي وعند المخلوق الثاني، واسم البنية يا غالي هند، الله يحفظها ويبارك فيها، جعلها قرة عين وعين أمها. لو أنا درت باللي مازال ما تزوج، معليش أنت الله عز وجل مازال فتح لك الأبواب. طيب غالي حب يزيد يتزوج الثانية، ياك ما تسمع فينا أمها، حب يزيد يتزوج الثانية وراح في العقد بتاعه وحضر اثنين، واحد ما يصليش، واحد شارب دخان او كذاب، معروف عند الناس، معروف عند الناس بالكذب. عندنا في الحي تاعنا واحد معروف في الحي بالكذب، ان شاء الله ما توصلوش هذه الصوتيه هذه اللي حانا، يعني من كثرة ما عرف بالكذب حتى أصبح يلقب عندنا فلان لافيريتي، يعني بنقيض حاله. يمكن تقول لي خلاص جيت تلبس لي النواطة، الله يهديك، أربع دقائق على النار، إيه اسمها، خلاص وقتك حبيت أقول، معليش جزاك الله خير على التنبيه، معليش نكملوا تاع لافيريتيهم. جاب لنا واحد كاذب وواحد واحد تارك للصلاة، معروف بين الناس بهذا، يعني عقده يكون صحيحا، ها جاوبوا ما تخافوش ما يكونش صحيح. انا جيت عندي المثل بشارب دخان خفت كيش ما تمشي الهضره ينتظروني في المطعم لانه اخل بركن من اركان النكاح. اي عمل من الاعمال اذا لم يستوفي الاركان يكون باطلا. وهذا هو الفرق بين الركن والواجب. الركن اذا سقط عن العمل يكون العمل به باطلا، كما الاركان بالنسبه للصلاه. صلى ولم يقرا فاتحه الكتاب، فاتحه الكتاب ركن من اركان الصلاه، صح ولا لا؟ فهذا الاصل الاول الذي اعتنى به الصحابه وعظموه حق التعظيم بعد ان فهموه حق الفهم. يضاف للآية السابقة قول الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي يؤكد هذا الأمر: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك في عمل غيري تركته وشركه. في أي عمل من الأعمال بأي قدر من هذا الإشراك تركته لشركه، يعني الله عز وجل لا يقبل منه ذاك العمل، خليه يديه ذاك الشريك الذي أشركت به ربك تبارك وتعالى. الشاهد من هذا وخلاصة لما ذكر أحبتي في الله، الاعتناء بالتوحيد من أهم المهمات ومن أعظم الواجبات تعلما وتعليما وتحقيقا ودعوة، على النهج الذي كان عليه الأولون وعلى فهمهم. أصل أصول التوحيد توحيد العبادة، جوهر التوحيد توحيد العبادة، ولا تلتفتوا لمن يقول بخلافها بخلافها. وهذه هي أقسام التوحيد الثلاث المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، لا كما يدندن حوله الحزبيون وعلى رأسهم الإخوان والتكفيريون من إضافة التوحيد الحاكمي. وهذا لجهلهم، وهذا لجهلهم، لأن توحيد الحاكمية متضمن ضمن التوحيدين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية. ما فائدة إفراده إلا لإظهار هذا المنهج المنحرف الذي يراد فرضه على المسلمين؟ يدندنوا حول الحاكمية من حاكمية حتى يفتحوا لأنفسهم باب شر لأنفسهم وعلى الأمة بالخروج على الحكام ومناهضة الحكام، يبدأون بالإنكار العلني والذي يسميه علماؤنا بالخروج باللسان ثم يتبع بالخروج بالسيف والسنان. في أيامهم احنا نقول الخروج بالكلاشينكوف والخناجر في هذا الأيام، نسأل الله العفو والعافية وأن يبعد عنا شر هؤلاء وأن يؤمننا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يجمع قلوبنا على التوحيد الخالص، وأن يوفقنا للزوم سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام. والله تبارك وتعالى أعلم. نكتفي وتديروا
نديروا
لعله غدا نكمل في أصل آخر. من هذه الأصول العظيمة التي ينبغي علينا جميعا أن نتعلمها. نعم وش تقول أخ؟ كلمني هذا خطير.
صباح المساء.
ما على بالي جدي. هذا مجلس الشورى هو اللي بعدين يتشاوروا بعد الرسوم. راكم دايرين مجموعة أنتم. هذه خير وسيلة للتواصل في الخير وعلى الخير. وحتى الأسئلة خلوها للغد إن شاء الله. على بالي أنها تدور أسئلة. خاصة بالنسبة لإخواننا الصحراويين. أنت منهم غالي. هاي ما شاء الله.
جدهم
لا والله ما فهمت. تكلم بالعربية.
غالب الإخوة.
غالب الإخوة. الله يبارك فيهم وفي إخوانهم جميعا. راه مثلكم مثل المهاجرين والأنصار. صراحة يا إخوان الله صراحة. أنا في معليش ما نختم بعض القصة مؤثرة جدا يعني على ذكر الصحراويين. أنا هذه القصة عندها أكثر من ربما 15 سنة. يحدثني أحد الإخوة في مدينة بسكرة كان عنده محل تاع أيام التاكسيفون الهواتف. تعرف التاكسيفون؟ وكان هناك مجموعة من الطلبة والطالبات الصحراويين مقيمين في الحي الجامعي، طلاب في الجامعة. قال لي مرة من المرات جاتني أخت يعني يظهر عليها الاستقامة والالتزام صحراوية، واتصلت وعندها أمر لابد أن تتصل بأهلها. قال لي واستسمحتني، قالت لي ما عنديش باش نتصل. قالت لي نخلي لك البطاقة نتاعي وخلي المكالمة دين عليا، دين عليا أنا نرسل لك المبلغ. هذاك ما شاء الله كان كريم لكن هي أكرم منه، وقال لها ما فيش حرج يا أختي تفضلي تكلمي. وقال لها ما تخلي لي لا بطاقة لا ولا رجعتي ما رجعتيش، السماح بيناتنا. ودارت المكالمة وانصرفت. يقول لي بعد سنتين، وكانت كملت الدراسة، بعد سنتين يقول لي رجعت من تندوف البسكرة تحملت مشاق السفر ومصاريف السفر. قال لي والله يا شيخ مصاريف السفر أضعاف الدين الذي عليها، أضعاف. لأنه هذا احنا نقوله مثل هذه الأمور لأنها أصبحت نادرة في أيامنا. الله أعلم، الله أعلم بحال هذه الأخت. ولكن أنا من ذاك اليوم وأنا أدعو لها بدار الغيب أن يحفظها الله وأن يبارك فيها، لأنها أبرزت خلق إسلامي عظيم. وتمثل في ذهني قصة هذا الرجل، كلكم يعرف قصته، حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان على صاحبه دين وبلغ الأجل وأرسل إليه ماله في جذع شجرة وتوكل على الله ووصلت الأمانة لصاحبها. فكانت هذه القصة مثيلة بهذه القصة، هذا لنعلم أن الخير باقي في هذه الأمة، باقي في هذه الأمة بشبابها وشاباتها المستقيمين على دين الله تبارك وتعالى. وهذا والحمد لله من بركات هذه الدعوة المباركة. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يوفقنا وإياكم، وأكرر دعائي لهذه الأخت أن يبارك الله فيها ويوفقها لكل خير، وأن يرزقنا وإياها الفردوس الأعلى. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت. استغفرك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.